بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فنرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في الليلة الثالثة من ليالي هذه الدورة المباركة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى ينفع بها. وكنا قد تحدثنا في درس البارحة عن البطاقات المصرفية، وذكرنا أن البطاقات المصرفية تنقسم إلى قسمين: بطاقات الخصم الفوري وبطاقات الائتمانية. وأنهينا الحديث عن البطاقات الخصم الفوري، ونشرع الآن في الحديث عن البطاقات الائتمانية. فالبطاقات الائتمانية هي النوع الثاني من أنواع البطاقات المصرفية، وهي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك المصدر لها، بل إن البنك يدفع عن حامل البطاقة جميع المبالغ المستحقة على تلك البطاقة، ثم يطلب من حاملها أن يسدد تلك المبالغ في فترة لاحقة. ففي هذه البطاقات يعطي البنك العميل فترة سماح لسداد المبالغ أو الفواتير المستحقة عليه، كما أن البنك يعطي العميل حدا ائتمانيا أو رصيدا ائتمانيا، بمعنى أن العميل لا يتمكن من استخدام هذه البطاقة إلا في حدود ذلك الحد والسقف الائتماني. قد يكون السقف الائتماني مثلا 5000 ريال أو 10000 ريال أو أقل أو أكثر. فالمبلغ الذي يستطيع أن يستعمل به العميل البطاقة في حدود ذلك السقف الائتماني. وسميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية لأنها تشتمل على الائتمان، فالعميل يستخدم البطاقة في وقت ثم يسدد المبالغ المستحقة عليه بعد أجل، وهذا هو معنى الائتمان لدى البنوك. تستخدم البطاقات الائتمانية في أمرين: الأمر الأول الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من أجهزة الصرف الآلي. فحامل البطاقة، نحن نعلم الآن أنه قد لا يكون له رصيد، لكن يستطيع أن يستخدم هذه البطاقة لدى جهاز الصرف الآلي ويحصل على النقود، فالبنك المصدر للبطاقة يقرضه تلك النقود، وهذا قرض من البنك لحامل البطاقة، لأن حامل البطاقة ليس لديه رصيد لدى البنك المصدر. وعادة ما تتقاضى البنوك رسوما مقابل هذه العملية، قد تكون هذه الرسوم أجورا ثابتة، مثل أن يحدد مبلغ 40 ريالا عن كل عملية سحب، وقد تكون هذه الرسوم أجورا نسبية، كان يتقاضى البنك 1% أو 2% أو 3% من المبلغ المسحوب. فالعقد هنا هو عقد قرض، والبنوك تتقاضى أجورا مقابل تلك العملية أو ذلك القرض الذي قدمه للعميل، لأن هذا المبلغ الذي أخذه العميل سيسدده بعد فترة السماح، والتي تتراوح عادة ما بين 30 إلى 60 يوما حسب ما يتفق عليه البنك مع العميل. النوع الثاني من أو الأمر الثاني الذي تستخدم فيه هذه البطاقات هو شراء السلع واستئجار الخدمات عن طريق البطاقات الائتمانية. وفي هذه عندما يستخدم العميل البطاقة الائتمانية في شراء السلع أو استئجار الخدمات، يقوم البنك المصدر للبطاقة بسداد المبالغ المستحقة على العميل وقت الشراء أو وقت الاستئجار، ثم يطالبه بسداد تلك المبالغ في فترة لاحقة، أي بعد مضي فترة السماح. وتتقاضى البنوك مقابل هذه العملية كذلك عمولات، لكن هذه العمولات لا تأخذها من العميل حامل البطاقة، وإنما تأخذها من التاجر قابل البطاقة. ولإيضاح ذلك نضرب هذا المثال. لنفرض أن شخصا يحمل بطاقة من أحد البنوك وأراد أن يستخدمها في شراء سلعة قيمتها 100 ريال أو ثمنها 100 ريال من أحد التجار، فاشترى العميل هذه السلعة ب100 ريال وأجرى حال التاجر قابل البطاقة، يعني أجرى الإجراءات اللازمة لسداد المبلغ بأن أدخل البطاقة عبر جهاز أو مرر جهاز عبر البطاقة عبر جهاز اللي يسمى نقطة البيع التي تربطه بالبنك المصدر للبطاقة. فالآن ثم تخرج فاتورة يدون فيها المبلغ المستحق على العميل، فالفاتورة الآن خرجت بمبلغ 100 ريال لأن ثمن السلعة هو 100 ريال، فيوقع العميل على هذا المبلغ أنه اشترى سلعة بمبلغ 100 ريال. وما الذي يحصل؟ البنك التاجر يرسل هذه المعلومات من خلال هذا الجهاز إلى البنك المصدر للبطاقة، والبنك المصدر للبطاقة يسدد تلك الفاتورة لكن يخصم منها عمولة متفق عليها بينه وبين التاجر. نسبة الخصم هذه تتراوح ما بين 1% إلى 8% من قيمة الفاتورة. فإذا كان مبلغ الشراء 100 ريال ونسبة الخصم تعادل 2%، فإن البنك لن يدفع للتاجر 100 ريال وإنما سيدفع له 98 ريالا، 98 ريالا يخصم هذه العمولة. ثم إن البنك بعد مضي فترة السماح أي بعد شهر مثلا يرسل الفواتير المستحقة وفواتير المبالغ المستحقة على العميل إلى العميل، ومنها تلك العملية، فيرسل إليه المبلغ الذي يطلبه، أي يرسل إليه الفاتورة بالمبلغ الذي يطلبه منه وهو يساوي كم؟ 100 ريال. فالبنك دفع 98 وسيأخذ من العميل 100 ريال. وهذه هي فائدة أو إحدى الفوائد التي تجنيها المصارف أو البنوك من البطاقات الائتمانية، نسبة الخصم هذه التي تتقاضاها من التجار. فهذان أمران تستخدم فيهما البطاقة الائتمانية، السحب النقدي والشراء أو استئجار الخدمات. في السحب النقدي يأخذ البنك أجرا أو عمولة من العميل مباشرة، بينما في استخدامها في نقاط البيع شراء وفي شراء السلع واستئجار الخدمات يأخذ البنك عمولته من التاجر ولا يأخذها من العميل نفسه. التكييف الشرعي للبطاقة الائتمانية على الوصف الذي ذكرناه في هذين الأمرين، الأصل أن العلاقة التي تحكم البنك بالعميل هي علاقة الضمان، فالبنك يضمن العميل أمام التاجر وأمام من يتعامل معه. هذا الضمان قد يؤول إلى القرض، وذلك فيما إذا استخدم العميل البطاقة في السحب النقدي فهو في الحقيقة قرض أقرضه هذا المبلغ، وكذلك إذا استخدمها في الشراء من نقاط البيع فإن المبلغ الذي يدفعه البنك للتاجر هو في الحقيقة قرض من البنك للعميل كأنه أقرضه هذا المبلغ، فهي ضمان ابتداء تؤول إلى القرض. فالعلاقة هي علاقة ضمان، وهذا الضمان يؤول إلى القرض، وعلى ذلك فيجب أن تراعى أحكام القرض في هذه البطاقة، بمعنى أن هذا القرض يجب ألا يأخذ عليه البنك فائدة مشروطة من العميل، فإن تضمن فائدة فإنه يكون محرما على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. هذه هي استخدامات البطاقة الائتمانية، وهذا هو تكييفها الشرعي. البطاقات الائتمانية ليست على نوع واحد، فهي أنواع أو هي على نوعين. النوع الأول ما يعرف ببطاقات الخصم الشهري، وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة بعد مضي فترة سماح متفق عليها بينه وبين البنك. فمثلا إذا استخدم العميل هذه البطاقة مثلا بمبلغ 1000 ريال أو 2000 ريال يعطى فترة سماح 30 يوما أو 40 يوما أو 50 يوما، ثم يطالب بتسديد ذلك المبلغ كاملا ولا يتاح له فرصة التقسيط، تقسيط ذلك المبلغ. هذه البطاقات تسمى بطاقات الخصم الشهري. ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقة الأمريكان إكسبريس المشهورة، وكذلك بطاقات الفيزا والماستر كارد اللتان تصدران من البنوك الإسلامية، فإنها هاتين البطاقتين اللتين تصدران من البنوك الإسلامية من بطاقات الخصم الشهري. الحكم الشرعي لهذه البطاقات، بطاقات الخصم الشهري، نقول الأصل في بطاقات الخصم الشهري أنها جائزة، يجوز للإنسان أن يحصل عليها أو يستصدرها وأن يستعملها وأن يشتري بها، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف، يعني لا يجوز أن يشتمل عقد البطاقة على شرط غرامة ماذا؟ التأخير. كان يكون من ضمن البنود أو الشروط المتفق المنصوص عليها في عقد البطاقة أن العميل إذا تأخر أو أن حامل البطاقة إذا تأخر عن سداد الفواتير المستحقة عليه فإنه يدفع غرامة 10 ريالات مثلا عن كل يوم، أو 10 ريالات مثلا عن كل شهر، أو 1% من قيمة الفاتورة عن كل يوم. فهذا الشرط لا يجوز سواء كانت الغرامة مبلغا ثابتا أو أجرا نسبيا. وعلى هذا فبطاقة الأمريكان إكسبريس لا تجوز، لأن جميع عقودها، عقود هذه البطاقة منصوص عليها على هذا، منصوص فيها على هذا الشرط بأن العميل يتحمل غرامات التأخير في حال تأخره عن السداد. يحرم الدخول في هذه البطاقات حتى وإن كان الشخص يعلم من حاله أو يغلب على ظنه أنه قادر على السداد، لأنه لا يجوز للمسلم أصلا أن يدخل في عقد فيه شرط فاسد. فقط يجوز الدخول في البطاقات التي فيها مثل هذا الشرط إذا كان الشخص في بلد لا يوجد فيه أي بطاقات تخلو من هذه الشروط وهو محتاج لمثل هذه البطاقات. أحيانا يكون الإنسان في بلد لا غنى به عن مثل هذه البطاقات، يعني ربما استئجار السيارات لا يتمكن فيه من الاستئجار إلا عن طريق البطاقة، وأحيانا النزول في الفنادق لا يمكن أن ينزل إلا بالبطاقة، أحيانا بعض المحلات لا تقبل السداد نقدا وإنما تشترط أن يكون السداد بالبطاقة، فيكون الشخص محتاجا لمثل هذه البطاقات وليس هناك بديل مشروع وخال من هذه الشروط. فنقول في مثل هذه الحال لا بأس بأن يحصل على مثل هذه البطاقات بشرط أن يكون قادرا على السداد في الوقت المحدد دون أن يلزم بغرامة التأخير، بأن يكون عنده مصدر دخل يغلب على ظنه أنه قادر على أن يسدد دون أن يلزم بذلك الشرط الفاسد. والشرط الثاني لجواز هذه البطاقات ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذلك إذا كان المصرف يأخذ أجرا مقطوعا يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية. نوضح هذا الشرط. نحن نقول البطاقة جائزة من حيث الأصل، لكن يتنبه لاستخدامها في السحب النقدي، لأنه في السحب النقدي البنك سيأخذ عمولة أو أجر على حامل البطاقة، فهو أقرضه وأخذ عليه ماذا؟ زيادة، أخذ عليه زيادة. ما حكم هذه الزيادة؟ نقول فيها تفصيل هذه الزيادة. إن كانت هذه الأجور، الزيادة هي عبارة عن أجور يأخذها البنك، إذا كانت هذه الأجور مبلغا مقطوعا ثابتا يعني ليس نسبيا وبقدر التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لأجل إتمام هذه العملية، فلا مانع في هذه الحال من أخذ هذه الأجور، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات التي قدمها، لأن نعرف أن العملية الواحدة من السحب النقدي فيها كلفة اتصالات ومراسلات وعمولات، شبكات الوساطة كلها تأخذ عمولات مقابل هذه العملية، فلا مانع من أن يحسب البنك تلك التكلفة ويأخذها من العميل بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا. ويعني قامت الهيئة الشرعية في بنك البلاد بدراسة التكلفة الفعلية للسحب النقدي، كم يكلف فعلا السحبة الواحدة، كم تكلف البنك، وبعد دراسات وإجراءات ومتابعات تبين أنها تتراوح هذه التكلفة ما بين 20 إلى 25 ريالا في السحبة الواحدة، لأن يعني هناك أجور الاتصالات، هناك شركة الفيزا تأخذ أجورا، والشركة المحلية شبكة التداول شبكة السبان المحلية هذه كلها تأخذ رسوما، ففي المتوسط هي تتراوح ما بين 20 إلى 25 ريالا. وعلى هذا فنقول إذا كان البنك الذي أصدر هذه البطاقة يأخذ أجورا مقطوعة أكثر من التكلفة الفعلية فلا يجوز استخدام هذه البطاقة في السحب النقدي. وإذا كان البنك المصدر للبطاقة يأخذ أجورا نسبية، ما يأخذ أجور مقطوعة، لا بالنسبة، يقول عن كل مبلغ مسحوب أخذ 1% أو 2%، فهذه من باب أولى لا تجوز، لأن هذه الأجور لم تقدر بحسب التكلفة وإنما حسبت بحسب المبلغ المسحوب، ومعلوم أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المسحوب، فعلى هذا لا بد من مراعاة هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني وهو أن الشخص إذا حصل على هذه البطاقة فلا حرج في أن يستخدمها في الشراء من المحلات واستئجار الخدمات، هذا لا إشكال فيه، ولا حرج عليه أيضا يستخدمها في السحب النقدي بشرط أن يكون البنك لا يتقاضى أو لا يأخذ أجرا إلا بمقدار التكلفة الفعلية. إذا سألتم عن الواقع الآن في البنوك هل تلتزم بأنها تأخذ مقدار التكلفة الفعلية، فأقول إنها لا تلتزم بذلك، فمعظم البنوك الآن تأخذ نسبة عن المبلغ المسحوب، وبعضها تضع أجرا مقطوعا يقارب يعني في المتوسط 40 ريالا وهو أكثر بكثير من التكلفة الفعلية. طيب قد يقول قائل الآن اشترطت هذه الشروط في السحب النقدي، إذا كيف نكيف العمولة التي يأخذها البنك من التاجر؟ أليست هذه زيادة في القرض؟ لأنه الآن أقرض العميل وأخذ زيادة من التاجر. نقول لا، هذه العمولة التي أو نسبة الخصم التي يأخذها البنك من التاجر ليست زيادة في القرض الذي أعطاه للعميل، وإنما تكيف شرعا على أنها أجرة سمسرة، لأن البنك قام بالتسويق للتاجر، لأنه إذا وضع الجهاز عنده فالعميل يرغب في الشراء من هذا التاجر لوجود هذا الجهاز الذي يقبل هذه البطاقة، فهذا يعد نوعا من السمسرة أو التسويق للتاجر، ويستحق البنك مقابل هذا العمل أو هذه السمسرة يستحق أجرا، والأجرة يجوز أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبيا كما ذكرناه سابقا في الأجور. وعلى هذا فهذه النسبة التي يأخذها البنك من التاجر جائزة شرعا ولا إشكال فيها، إنما المحظور في الأجرة أو المبالغ التي يأخذها البنك من العميل في حال السحب النقدي، فعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى في استخدام البطاقة في السحب النقدي. إذن لاستخدام هذه البطاقات، بطاقات الخصم الشهري، لا بد أن يتأكد الشخص من الشرطين هذين. الشرط الأول هو ما هو؟ نعم، ألا يكون هناك شرط غرامة التأخير. إذا تضمن عقد البطاقة اشتراط غرامة عند التأخير فلا يجوز الدخول في هذه البطاقة. والشرط الثاني أن يلتزم البنك في حال السحب النقدي بأن لا يأخذ أجرا إلا بمقدار التكلفة الفعلية، ولا بد أن يكون هذا الأجر مبلغا مقطوعا. قد يقول الشخص يعني اتفاقية البنك منصوص عليها على أنه يأخذ أجرا مقطوعا، يعني يقول أنا من السهولة أعرف هل الأجر الذي يأخذه أجرا مقطوعا أم أجرا نسبيا، لكن قد يصعب علي أن أعرف هل هو بقدر التكلفة أم أنه ليس بقدر التكلفة. نقول اقرأ اتفاقية البطاقة أو شروط البطاقة، إذا كان في الاتفاقية قد نص على أن الأجور التي يأخذها البنك هي بمقدار التكلفة الفعلية فلا حرج عليك في أن تستخدمها في السحب النقدي، أما إذا لم ينص على ذلك فالأصل أن البنوك تأخذ أكثر من التكلفة الفعلية، وهذا هو الواقع في جميع البطاقات الائتمانية الموجودة الآن في السوق المحلية. طيب، بقي نقطة أخيرة متعلقة ببطاقات الخصم الشهري، وهي حكم استخدام هذه البطاقات فيما يجب فيه القبض شرعا. نقول يجوز استخدام هذه البطاقات في شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقابض شرعا، لأن البنك يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية البيع. في نفس اللحظة التي تتم فيها عملية البيع يتم تقييد الثمن لصالح البائع، هو في نفس اللحظة يتم القيد، لكن قد تتأخر التسوية، مثل ما قلنا التسوية تتأخر ليوم أو يومين، والعرف جرى على أن القبض يتحقق بماذا؟ بالقيد المصرفي، وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي أن القيد المصرفي يعد في قوة القبض إذا كان هذا القيد بشرط أن يكون هذا القيد بشرط أن يؤول هذا القيد إلى تسوية. فإذا كان هذا القيد يؤول إلى تسوية فالقيد بحد ذاته يعد قبضا. نعم، هذا ما يتعلق ببطاقات الخصم الشهري. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع البطاقات الائتمانية، لأن قلنا أن البطاقات الائتمانية نفسها تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، بطاقات الخصم الشهري، والنوع الثاني هي بطاقات الدين المتجدد. وهذه البطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على حامل البطاقة على فترات، وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط. فمثلا غرامة التأخير، أي إذا كانت بطاقة الفيزا والماستر كارد أصدرها بنك ربوي واشترط فيها غرامة التأخير لا يجوز حكم بطاقة الأمريكان إكسبرس. أي بطاقة يكون فيها شرط غرامة التأخير لا يجوز أخذها أو استعمالها أو حتى استصدارها. نقول بطاقات الدين المتجدد مثالها، لو أن شخصا يعني في هذه البطاقات، بطاقات الدين المتجدد، مثل ما قلنا يكون فيها فرصة لتقسيط المبلغ المستحق على العميل، فلو أن حامل البطاقة في هذه البطاقات، بطاقات الدين المتجدد، استخدمها في بمبلغ 5000 ريال مثلا، فإنه يعطى فترة سماح شهر أو شهرين. في نهاية هذه المدة يكون بالخيار بين أن يسدد المبالغ المستحق عليه كاملة بدون زيادة، أو أن يقسط الدين المستحق عليه على أقساط، نفرض أنها على 6 أشهر وتزداد قيمة الدين، بدلا من أن يكون 5000 ريال تكون في 6 أشهر ويدفع في كل شهر 1000 ريال، فيصبح مجموع الدين 6000 ريال. هذه البطاقة تسمى بطاقة الدين المتجدد، وهذا هو الأصل في بطاقات الفيزا والماستر كارد، وهذا هو الذي جعل لهما ذيوعا وانتشارا في العالم، لأنه في هاتين البطاقتين يتم تقسيط المبالغ المستحقة على حملة البطاقات. فتلاحظون أن الدين قد زاد بسبب زيادة الأجل. ما حكم هذه البطاقات؟ هذه هنا زيادة، تذكرون أخذنا قاعدة في أول درس، أي زيادة في الدين بعد ثبوته فهي من الربا، تعد من الربا، فهذه البطاقات محرمة باتفاق العلماء إذا كان الشخص سيقسط الدين المستحق عليه على فترات ويزداد وتزداد قيمة الدين بزيادة مدة السداد. في الحقيقة هذه البطاقات مع أنه مجمع على تحريمها، إلا أن بعض البنوك أصدرت بطاقات سمتها بطاقات شرعية، وفيها في الحقيقة تحايل على هذه القضية، وهي معقدة، وأود أن تنتبهوا لكيفية عملها. في مثل هذه البطاقات، يعني هي بطاقة دين متجدد، لكن قالوا الدين هنا لا يزيد بزيادة المدة، وإنما يكون هناك عملية تورق أو قلب للدين كالآتي. لنفرض أن شخصا استخدم البطاقة بمبلغ 5000 ريال، فلما انقضت فترة السماح وحل موعد السداد، هو الآن بالخيار بين أن يسدد 5000 ريال أو يقسط عليه المبلغ لمدة 6 أشهر بـ6000 ريال. ماذا يقولون؟ يقولون فوض البنك أو هو قد فوض البنك أصلا في البداية من أول ما أصدر البطاقة أنه إذا جاء اليوم موعد السداد ولم يسدد أن يشتري له البنك أن يبيع له البنك معادن، يبيع له البنك معادن، معادن مملوكة لدى البنك، فيبيعها البنك عليه على عميله ب6000 ريال مقسطة في 6 أشهر. وقد فوض البنك كذلك هو في بداية إصدار البطاقة بأن يقوم البنك ماذا؟ ببيع تلك المعادن في السوق نقدا على غير البنك ب5000 ريال. وفوض البنك كذلك بأن يأخذ 5000 ريال هذه ثمن ما باعه، ماذا يعمل بها؟ يسدد بها دين البطاقة، فيكون دين البطاقة يقولون انتهى دين البطاقة، سددت 5000 ريال التي أخذتها من بيع المعادن سدد بها دين البطاقة، بقي في ذمتك ماذا؟ دين المعادن الذي بعناه عليك، المعادن التي بعناها عليك وهي 6000 ريال مقسطة في 6 أشهر، كل شهر تدفع 1000 ريال. سموا هذه البطاقة بطاقة الخير وبطاقة التيسير وبطاقة المبارك وغير ذلك من الأسماء. هذا في الحقيقة مخادعة وتحايل، الله سبحانه وتعالى لا يخدع. يعني كون الشخص يأتي الربا صراحة قد يكون أسهل من الدخول في مثل هذه المخادعات. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمة الله عليه: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أسهل. ومع الأسف تروج مثل هذه البطاقات على أنها بطاقات مجازة من هيئات شرعية، والناس يستعملونها ويتداولونها بلا تورع ولا خوف. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه بطاقة مجازة من هيئات شرعية. في السابق كان الناس يتحاشون الدخول في البطاقات ذات الدين المتجدد لأنه واضح فيها زيادة ربوية، لكن هنا الناس اندفعوا في استخدام مثل هذه البطاقات لأنهم يقولون هذه بطاقات مجازة، واضح فيها التركيب والتحايل. يعني الشخص فوض البنك بكل شيء، من أول ما يستلم البطاقة يقولون فوضنا إذا جاء موعد السداد، فوضنا بأن نبيعك معادن وأن نبيع تلك المعادن لصالحك وأن نسدد بذلك المبلغ الدين الذي عليك ويبقى عليك دين معادن. ففي الحقيقة هذه من الحيل الربوية التي لا تزيد الأمر إلا سوءا. نعم، فنبهت عليها لأجل أن يحتاط ويبتعد عنها الإخوة خشية الوقوع فيها. نعم، وهذه يعني قلب الدين هذا بهذه الطريقة قد نص الفقهاء على تحريمه، وقالوا إن هذا ربا صريح وهو حيلة على الربا لا تزيد العقد إلا فحشا وتحريما وخبثا. نعم، أجيزت يعني بناء على اجتهادات، لكن أرى أن مثل هذا الاجتهاد يعني قد خرق الإجماع في مسألة سابقة، في مسألة قلب الدين. يعني هذا قلب الدين وهو من الحيل التي كانت موجودة عند الفقهاء المتقدمين وبينوها وذكروها وحذروا الناس منها، فلا ينبغي التساهل فيها. وبعض البطاقات تحتال الحقيقة بحيلة أخرى. ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نأخذ يعني زيادة مقابل تجديد الدين، ولكن هناك رسوم شهرية ثابتة على تلك البطاقة حسب متوسط سعر الفائدة على دين البطاقة فيما لو استخدم الشخص البطاقة هذه خلال الشهر. لو استخدم البطاقة ب5000 ريال، كم الفائدة التي يمكن أن تؤخذ عليه في المتوسط؟ الفائدة التي يمكن أن تؤخذ عليه مثلا 50 ريالا، فقالوا كل حملة البطاقات يدفعون 50 ريالا كرسوم شهرية. في الحقيقة هذه أصبحت أشد يعني وقعا وأثرا وحرمة من البطاقة الصريحة في الربا، لأن هذه حملت جميع حملة البطاقات الفوائد أن يدفعوها من استعملها ومن لم يستعملها، وهذه لا تقل سوءا عن سابقتها. هذا ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية. إذن الخلاصة فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية أن البطاقات المصرفية على نوعين: هي بطاقات خصم فوري، وهذه البطاقات قلنا إنها جائزة، والرسوم أو الأجور التي يأخذها البنك من عملائه جائزة أيضا ولا حرج فيها شرعا، سواء كانت مبالغ مقطوعة أو أجورا نسبية. ويجوز استخدام هذه البطاقات، بطاقات الخصم الفوري، في السحب النقدي وفي الشراء يعني من المحلات، ويجوز استخدامها كذلك فيما يجب فيه التقابض شرعا كشراء الذهب ونحو ذلك. النوع الثاني من البطاقات قلنا إنها البطاقات الائتمانية، وهذه البطاقات على نوعين: بطاقات الخصم الشهري وبطاقات الدين المتجدد. أما بطاقات الخصم الشهري فتجوز بشرطين: الشرط الأول ألا يشتمل عقدها على شرط غرامة التأخير، والشرط الثاني ألا يتقاضى البنك مقابل السحب أجورا أكثر من التكلفة الفعلية. ويجوز استخدام هذه البطاقات في شراء الذهب وما يجب فيه التقابض شرعا. وأما النوع الثاني من البطاقات الائتمانية فهو بطاقات الدين المتجدد، وقلنا إن هذه البطاقات كلها بطاقات الدين المتجدد لا تجوز ولو سميت إسلام بأسماء إسلامية، ولو جعل لها يعني حيل أو مخارج لتجديد وزيادة الدين على حامل البطاقة. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الخدمات الائتمانية، فنشرح في الحديث عن الإجارة المنتهية بالتمليك. نعم، رسوم البطاقة الائتمانية جائزة، هذه يعني فقط التي فيها إشكالية هي رسوم سحب النقد. لعل الأسئلة رأيت يعني نجعلها في الأخير إن شاء الله حتى ما يتشتت الموضوع. نعم، أقول الإجارة المنتهية بالتمليك نأخذها بإيجاز. فتعرف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة، ويكون المستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين أو بدون مقابل. فمثال عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أن يرغب شخص في استئجار سيارة وأن يتملكها بعد ذلك، فيتم الاتفاق مع مالك السيارة على أن يستأجر هذا الشخص السيارة لمدة 4 سنوات ويدفع أجرة شهرية لتلك السيارة بمقدار 1000 ريال شهريا، على أنه في نهاية المدة إذا انقضت مدة الإجارة فيكون للمستأجر الحق في أن يتملك السيارة، يكون له الحق في تملك السيارة بشرط أن ينهي فترة الإجارة هذه ويسدد جميع الأجور المستحقة عليه. والإجارة المنتهية بالتمليك لها عدة صور. الصورة الأولى عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر في نهاية المدة، بمعنى أن يؤجره السيارة بأجرة معلومة لمدة معينة، ويقول في نهاية المدة، يعني يكون هناك بينهما اتفاق وشرط ملزم على أنه في نهاية المدة تنتقل ملكية السيارة من المالك إلى المستأجر، ويكون ذلك على سبيل الاتفاق والشرط بينهما. فهنا عقد الإجارة اقترن بعقد ماذا؟ تملك عن طريق البيع ولا عن طريق الهبة؟ الهبة، لأنه بدون عوض بدون مقابل. فهنا جمع بين عقدين، عقد إجارة وعقد هبة، واتفق على أنهما يبدأان أو يشرعان بعقد الإجارة، وأن هذا العقد عقد الإجارة ينتهي بعقد هبة. فهنا عقد الإجارة اقترن بعقد الهبة. الصورة الثانية أن يكون عقد الإجارة مقترنا بعقد بيع، بحيث يكون تملك السلعة في نهاية المدة بعوض يدفعه المستأجر للمالك، ويكون هذا التمليك ملزما لهما جميعا، يعني يكون على سبيل الاتفاق والاشتراط بينهما، فيقول أجرتك هذه السيارة مدة 4 سنوات تدفع في كل شهر 1000 ريال، وفي نهاية المدة تدفع دفعة أخيرة أو قسطا أخير بمقدار 20,000 ريال وتتملك السيارة. ويكون عقد البيع مقرونا بعقد الإجارة، فيقول آجرتك وبعتك، فيكون البيع مشروطا مع الإجارة. والصورة الثالثة هي عقد إجارة مقرون بوعد وليس بعقد، وإنما مواعدة فقط، أن يعد المالك المستأجر. عقد إجارة مقرون بوعد من المؤجر للمستأجر ببيع السلعة أو هبتها له في نهاية المدة، فهو يقول آجرتك هذه السيارة مدة 4 سنوات تدفع في كل شهر 1000 ريال، وفي نهاية المدة أعدك بأن تتملكها إذا دفعت دفعة أخيرة بمقدار 20,000 ريال. فهنا عقد إجارة اقترن بماذا؟ بوعد بالتمليك أو بوعد بالبيع. عقد إجارة اقترن بوعد بالبيع، لم يكن البيع مشروطا وإنما موعودا فقط على سبيل الوعد، بمعنى أنه غير ملزم للطرفين لا للمالك ولا للمستأجر. وقد يكون الوعد بالتمليك على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، فيقول أجرتك السيارة مدة 4 سنوات تدفع في كل شهر 1,000 ريال، وفي نهاية المدة أعدك بأن أملكك هذه السيارة بلا عوض، فيكون عقد إجارة مقترن بوعد بالهبة. الصورة الجائزة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك هي ما توافر فيها الضوابط أو الشروط الآتية، 3 شروط. الشرط الأول وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع أو عقد التمليك بعد عقد الإجارة، لا بد من الفصل بين العقدين، لا أن يربط البيع بالإجارة أو الهبة بالإجارة، لا بد أن يكون عقد البيع يمضى عقد البيع بعد أن ينتهي عقد الإجارة، يعني بعد أن تمضي 4 سنوات يجري الطرفان ماذا؟ عقد بيع. أما إذا ربط بين العقدين بحيث اتفق على أن عقد الإجارة إذا انتهى يتحول تلقائيا إلى عقد تمليك بدون إجراء عقد جديد، فهنا نقول هذا العقد لا يصح، لأنه من البيعتين في بيعة، ولأنه يؤدي إلى محظور شرعي وهو الكالئ بالكالئ، لأن السيارة سوف تتملك بعد 4 سنوات، والقسط الأخير الذي هو مقابل شراء السيارة سوف يدفع بعد 4 سنوات، فهو مؤجل بمؤجل، فهذا لا يجوز. إذن هذا هو الشرط الأول، لا بد من الفصل بين العقدين، وأن يكون عقد التمليك سواء بالبيع أو بالهبة أن يكون بعد انتهاء عقد الإجارة. الشرط الثاني إذا كان هناك وعد بالتمليك، وهذا هو الأصل أنه يوجد في الإجارة المنتهية بالتمليك وعد من المالك للمؤجر بالتمليك، فيجب أن يكون الوعد بالتمليك غير ملزم لا للمالك ولا للمستأجر، فيكون لكل منهما الخيار في نهاية المدة في أن يملك المالك السيارة أو السلعة للمستأجر، أو أن يعني يعدل المستأجر عن الشراء أو التملك، فلا يلزم المستأجر في نهاية المدة بأن يدفع القسط الأخير. لو كان هناك قسط أخير مثلا أو دفعة أخيرة أو دفعة لتملك السيارة، لا يكون هذا الأمر ملزما للمستأجر، فيكون له الخيار إن أراد أن يدفع تلك الدفعة ويتملك السيارة أو يعدل عن ذلك ولا يتملكها، لأنه إذا كان الوعد ملزما فهو في الحقيقة في منزلة العقد، كأنهما أجرى العقد مع عقد البيع مع عقد الإجارة، وسمياه بدلا من أن يكون عقد بيع سمياه وعدا بالبيع وكان ملزما، إذ لا فرق بين الوعد الملزم والعقد، لأن الوعد إذا كان ملزما فهو في حكم العقد، فنقول لا مانع من الوعد بشرط ألا يكون ملزما. الشرط الثالث من شروط الإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، يعني لا بد أن تطبق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة، لأننا نعلم أنه السنوات الأولى 4 مثلا إذا كان عقد الإجارة لمدة 4 سنوات، هذه الفترة هما سمي العقد بأنه عقد إجارة ينتهي بالتمليك، لا بد أن تطبق أحكام الإجارة خلال هذه الفترة، فالمالك هو في الحقيقة مؤجر، والذي يستعمل السيارة هو مستأجر، فلا بد أن تطبق الأحكام، كل واحد منهما يتحمل مسؤولياته، المستأجر يتحمل مسؤولياته والمؤجر يتحمل مسؤولياته. أما أن يسمى تأجيرا منتهيا بالتمليك والبائع أو المالك يحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بالسلعة على المستأجر، نقول هذا لا، ليس بإجارة منتهية بالتمليك، وإنما هو بيع تقسيط في الحقيقة، سموا الأشياء بأسمائها الحقيقة. وإذا كان بيع تقسيط فلا بد من تطبيق أحكام أخرى غير الإجارة المنتهية بالتمليك. فلذلك نقول حتى يكون عقد الإجارة المنتهي بالتمليك صحيحا لا بد من مراعاة أحكام الإجارة خلال هذه المدة. ومن أحكام من أهم أحكام عقد الإجارة التي يكثر فيها يعني الخلل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك هو الضمان. الضمان ضمان السلعة كالسيارة مثلا أو الدار أو غير ذلك. فالأصل في عقود، دعونا الآن من الإجارة المنتهية بالتمليك، عقد الإجارة العادي على من يكون ضمان السلعة؟ إذا استأجر الشخص سيارة مثلا، استأجرت محلات تأجير السيارات، على من يكون ضمان السيارة؟ هل هو على المالك أو على المستأجر؟ على صاحب السيارة. هذا فيه تفصيل، حقيقة فيه تفصيل. فنقول الضمان الذي يكون في عقد الإجارة هو على 4 أنواع. الأول ضمان التلف الذي يكون في السلعة، يعني مثل ضمان سرقة السيارة أو مثلا تعرضها للتلف في مثلا ببرد ونحو ذلك، أو أي نازلة تنزل بالسيارة ونحو ذلك مما يتلفها، يعني شيء يفقد قيمتها بالكلية أو يفقد معظم قيمتها. فضمان التلف هذا على من يكون في الأصل؟ على المالك. الأصل أنه على المالك. وفي العادة شركات التأجير المنتهي بالتمليك تحمل هذا الضمان على، لا ما تحمل على المستأجر أصلا، تحمل على شركة التأمين تؤمن على السيارة. فنقول إذا كان هناك تأمين على السيارة يعني ضد ضمان التلف، فيجب أن يكون هذا التأمين أولا تعاونيا لا تجاريا، كما سنوضح الفرق إن شاء الله يعني عندما نتعرض للتأمين التجاري والتعاوني بعد الصلاة. ويجب أن يتحمل هذا التأمين من؟ المالك، لا أن يجعله على المستأجر. لا مانع من أن يدفعه المالك ويجعله ضمن التكلفة التي يحسبها على المستأجر، يحسبه ضمن يعني ثمن السيارة، لا مانع من ذلك. لكن لا يفوض الأمر إلى المستأجر بأن يقول أنت تتولى التعاقد مع شركة التأمين، وإذا حصل تفريط من شركة التأمين فأنت الذي تتولاه. لا بد أن يتحمل التأمين هو المالك، ويكون عليه تبعات عقد التأمين. هذا الضمان الأول، هذا النوع الأول من الضمان. النوع الثاني من الضمان هو ما يسمى بالصيانة الأساسية. الصيانة الأساسية أو ما يعرف بالصيانة غير التشغيلية، مثل ما لو حصل في السيارات مثلا، لو حصل عطل في الماكينة أو في ناقل الحركة يسمى الجير، أو في الأجزاء الرئيسية في السيارة، من الذي يتحمل هذا العطل؟ المالك أو المستأجر. وفي الدور أيضا في المنازل، الآن لو جينا للمنازل، لو حصل عطل مثلا في المكيفات، أو حصل عطل مثلا في الأشياء التي مثلا تعتبر جوهرية في الدار مثلا، يعني أشياء الأجهزة الكهربائية التي فيه، من الذي يتحمل هذا العطل؟ الأصل أن الذي يتحمله هو المالك، لأنه ملكه، ولأن الأجرة إنما بذلت مقابل الانتفاع بهذه الأشياء. المستأجر يدفع هذه الأجرة مقابل الانتفاع بها، فالأصل أنه يتحمله المالك. لكن لا مانع شرعا من أن يتحملها المستأجر بالشرط، كان يتفق مثلا مالك الدار مع المستأجر على أنه يتحمل هو صيانة المكيفات، ويتحمل مثلا صيانة الأشياء الأساسية التي في الدار، وكذلك يتفق مالك السيارة مثلا مع المستأجر على أنه يتحمل مثل هذه الأعطال. هذا لا مانع منه شرعا إذا كان ذلك بالشرط والاتفاق بينهما. النوع الثالث من الضمان هو ما يعرف بالصيانة التشغيلية أو الصيانة الدورية، والتي تكون بسبب الاستعمال والاستهلاك، مثل السيارات مثلا تعبئة الزيت، تغيير الزيت وتغيير اللي يسمى الفحمات السيارات، الكفرات والإطارات ونحو ذلك. هذه من الذي يتحملها؟ المستأجر، لأنها بسبب استعماله. والنوع الأخير الضمان الذي يكون بسبب تعدي أو تفريط المستأجر، مثلا يستخدم السيارة مثلا يحمل فيها أشياء ما تحمل فيها عادة، أو وضعها في مكان يعني ونسي المفتاح مثلا، وهي مفتوحة السيارة تشتغل وتركها مفتوحة فسرقت، فالذي يتحملها في هذه الحال هو المستأجر، هو المستأجر لأنه تعدى أو فرط. فإذا عرفنا هذه الأنواع الأربعة، ضمان التلف والصيانة الأساسية والصيانة غير والصيانة التشغيلية والضمان الذي يكون بسبب التعدي أو التفريط، نطبق هذه الأحكام الأربعة على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. فنقول بالنسبة لضمان التلف يجب أن يتحمله من؟ المالك، يجب أن يتحمله المالك. وإذا كان هناك تأمين فيجب أن يكون التأمين ماذا؟ تعاونيا، وأن يتحمله المالك. وأما ضمان القطع الأساسية الصيانة الأساسية فهذه الأصل أن يتحملها المالك، لكن لا مانع من أن يتفق على أن يكون على أن يضمنها المستأجر. وأما الصيانة التشغيلية أو الدورية فهذه لا إشكال في أنه يتحملها المستأجر. وأما ما كان بسبب تعدي المستأجر أو تفريطه فإنه هو الذي يتحمل هذه الصيانة أو هذا الضمان. إذن هذا ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك. تقول الأصل في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أنه عقد جائز إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة التي أشرنا إليها، وهي وجود عقد منفصل بالبيع أو بالهبة منفصل عن عقد الإجارة، والثاني ألا يكون الوعد الملزم ألا يكون الوعد بالتمليك في نهاية المدة ملزما للطرفين، والثالث تطبيق أحكام الإجارة خلال فترة الإجارة. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالعقد جائز، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. البعض قد يقول إن هيئة كبار العلماء قد صدر منهم قرار قبل عدة سنوات بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، فنقول إن الصورة التي صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي ليست شاملة لكل أنواع وصور الإجارة المنتهية بالتمليك، وإنما يعني انصب القرار على الصور التي هي في الحقيقة محرمة، كالحالات التي يربط فيها بين عقد الإجارة وعقد البيع، أو الحالات التي لا يراعى فيها أحكام الإجارة، فهذه في مثل هذه الحالات لا إشكال أن العقد يكون محرما. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الخدمات المصرفية أو المجموعة الثالثة، وهي مجموعة النوع الثالث من أنواع الأعمال المصرفية، وهي مجموعة الخدمات المصرفية. ويقصد بالخدمات المصرفية في البنوك تلك الأعمال المتعلقة بالنقود وأعمال الصيرفة الاعتيادية، كالحوالات وصرف العملات وتحصيل الشيكات ونحو ذلك. وهذا النوع من الخدمات المصرفية هو مصدر رزق البنوك، المصدر الذي تجمع منه فيه الأموال. لأن تذكرون في أول درس قلنا إن البنوك تتلقى الأموال ثم تقرضها، فهي تقترض ثم تقرض. فالبنوك تقترض عن طريق الخدمات ماذا؟ المصرفية. تقترض عن طريق الخدمات عن طريق الحسابات، تفتح أنواع متعددة من الحسابات، حسابات جارية، حسابات ادخارية، حسابات آجلة، فتأتيها الأموال عن طريق هذه الخدمات، ثم تقرض هذه الأموال عن طريق الخدمات السابقة، وهي الخدمات الائتمانية كالقروض وبيع التقسيط والتورق وغير ذلك. فهي تقترض عن طريق الخدمات المصرفية وتقرض عن طريق الخدمات الائتمانية. فالخدمات المصرفية متعددة لدى المصارف، من أهمها الحسابات أو الودائع المصرفية. فالودائع المصرفية تنقسم لدى البنوك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الودائع الجارية، ما يعرف الودائع تحت الطلب، ولا أظن أن أي أحد من الموجودين هنا إلا وله يعني في الغالب نوع من هذه الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية. قد تسمى ودائع وقد تسمى حسابات، قد تسمى ودائع جارية أو حسابات جارية أو حسابات تحت الطلب. فهي سميت جارية لأنها غير مستقرة تتحرك، وتحت الطلب لأن الشخص يستطيع أن يأخذها في أي وقت. تعرف هذه الودائع بأنها الأموال المودعة في المصرف بقصد شفظها والسحب منها عند الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب في أي لحظة يريدها صاحبها يستطيع أن يسحبها. هذه الودائع تكيف شرعا على أنها قروض من المودع إلى البنك، فالمودع مقرض والبنك مقترض. والسبب في ذلك أن المصرف أولا يضمن هذه الأموال فهي في ضمانه، فهو يضمنها على أي حال، سواء حصل منه تفريط أو تعدي أو لم يحصل منه تفريط أو تعدي. وأيضا فإن المصرف يستخدم هذه الأموال ويستثمرها لنفسه، وهذا موجود في جميع اتفاقيات الودائع الجارية. اشترط البنك على المودع أن له الحق في استثمار هذه الأموال، يستثمرها لحسابه الخاص. وهذا في الحقيقة هو حقيقة، وهذا يعني إذا توافر هذا الأمران فهذا يدل على أن العقد هو في الحقيقة عقد قرض وليس وديعة، ويسمى الآن وديعة لأن الأصل في نشأة المصارف لما تكلمنا، تذكرون لما تكلمنا عن الصيارف الذين يجلسون في الطاولات، كانوا يعطون تلك المسكوكات والنقود على أنها ودائع للحفظ، فاستمرت هذه التسمية أن الأموال التي تعطى عند البنوك أنها ودائع، لكنها من الناحية الشرعية هي في الحقيقة قروض وليست ودائع، إذ إن القرض يختلف عن الوديعة في الفقه الإسلامي في أمرين. الأمر الأول أن المقترض الذي يأخذ المال له الحق في استعماله والانتفاع به لنفسه، فمن اقترض مالا مثلا ب10,000 ريال فله الحق في أن يستثمره لنفسه ويرد بدله، بينما المودع المؤتمن أو الأمين الذي يعطى مالا ليحفظه هل يجوز له أن يستثمر هذا المال؟ لا، يجب عليه أن يحفظه ولا يستثمره. إذا كان سيستثمره أو ينتفع به فنقول في هذا الحال هذا المال أصبح في ذمتك ماذا؟ قرضا وليس وديعة وإن سمي وديعة. الأمر الثاني، وهذا يعني قبل أن ننتقل للأمر الثاني، يعني إذا كان الشيء بشيء يذكر، بعض الناس يعني من الأخطاء الحقيقة المنتشرة يعني لمستها من كثرة الأسئلة يعني حول هذه المسألة، أحيانا الشخص يؤتمن على بعض الأموال، يكون وكيلا مثلا يجمع تبرعات، أو مثلا يكون يعني مفوضا بأمر ما فيجمع هذه الأموال ثم يستثمر هذه الأموال، يقول بدلا من أن تكون هذه الأموال مجمدة أنا سأنتفع بها وأستثمرها لنفسي وأربح منها. نقول هذه الأموال ليست قرضا في ذمتك وإنما هي وديعة، ليس لك أن تستخدمها وأنت مؤتمن على ذلك، وليس لك الحق في أن تستثمرها، ولو استثمرها الشخص فهو آثم أولا، وأيضا يجب عليه أن يرد على هؤلاء أصحاب الأموال أن يعطيهم يعني حصتهم من أرباح تلك الأموال، لأن هذه أموالهم ولم يأذنوا باستثمارها. الفارق الثاني بين القروض والودائع أن الأموال في ذمة المقترض مضمونة، بمعنى أنه يضمنها على أي حال، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. فمثلا لو اقترضت من شخص 10,000 ريال كقرض ثم بعد ساعات سرقت منك تلك الأموال أو احترقت، هل تضمنها لصاحبها؟ نعم تضمنها، مثل ما لو أخذت قرض من البنك مثلا ثم تلفت تلك الأموال فلا بد أن تسدد المال لأنه قرض مضمون في الذمة هذا. بينما الوديعة يد المودع يد أمانة، يد المودع الذي المؤتمن هنا هو يد أمانة، فلو أعطيت مالا لتحفظه فوضعته في شرج أمين ومكان يعني اعتاد شفه فيه ثم سرق ذلك المال أو حصل حريق مثلا في الدار واحترق ذلك المال، هل تضمن ذلك المال لصاحبه؟ لا تضمنه، لأن يد المودع يد أمانة، فقط يضمن في حال تعديه وتفريطه، تعديه مثلا مثل ما لو أخذ مالا ثم استثمره بدون إذن صاحبه، أو أودع مثلا ساعة يحفظها فبدأ يستعملها بدون إذن صاحبها، وهنا نقول يضمنها، يضمن هذه الساعة لو سرقت أو تلفت. وكذلك وأما التفريط فهو أن يترك أمرا واجبا عليه في الشرع أو في العرف، مثلا يعطى أموال يحفظها فيضعها مثلا في درج السيارة، مبالغ بالآلاف مثلا فيضعها في درج السيارة، نقول هنا قد فرط، فلو سرقت أو ضاعت أو حصل لها شيء فإنه يضمنها. نعم، الآن لو نظرنا إلى الودائع البنكية، الودائع البنكية التي تسمى ودائع الآن، هل تنطبق عليها أحكام القروض أو تنطبق عليها أحكام الودائع؟ ها؟ البنك أولا يضمنها، وثانيا يستثمرها لنفسه، بل إنه يعني لا يبقيها عنده ولا ليوم واحد، مباشرة يستثمر هذه الأموال، فهي في الحقيقة قروض. وعلى هذا إذا عرفنا أنها قروض فما الحكم الشرعي فيها؟ ما حكم الودائع الجارية؟ نقول أن الودائع الجارية جائزة بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول ألا يأخذ المودع صاحب المال أي فائدة مقابل هذه الوديعة في الحسابات الجارية. لماذا؟ لأنه الآن هو مقرض، وإذا أخذ أي فائدة فهي فائدة مشروطة في القرض، سواء كانت الفائدة زيادة في قيمة الوديعة، كان يقرض مثلا 10,000 ريال أو يودع 10,000 ريال ويرد إليه البنك مثلا هذه الوديعة بزيادة مثلا 10,200 ريال، فنقول هذه الزيادة من الربا لأنها من أنواع ربا الديون، أو كانت هذه الزيادة عبارة عن هدايا أو جوائز يعطيها البنك لأصحاب الحسابات الجارية، مثل ما تفعل بعض البنوك ترسل لأصحاب الحسابات الجارية الكبيرة يعني العالية نسبيا، يرسلون إليهم بعض الهدايا مثل جهاز مثلا ساعة، وأحيانا طبق حلوى، وأحيانا بشت، وأحيانا جهاز كمبيوتر، وأحيانا لابتوب وغير ذلك، فنقول مثل هذه الهدايا لا يجوز قبولها، فهي زيادة في القرض ولا يجوز أخذها. لكن أحيانا قد يقدم البنك بعض الخدمات والتسهيلات التي تساعد صاحب الحساب الجاري على الوصول إلى رصيده، مثلا يعطيه بطاقة صراف مجانية، دفتر شيكات، خط انترنت مثلا للوصول إلى حسابه. نقول مثل هذه الخدمات جائزة لأنها لتسهيل استيفاء الدائن أو صاحب الوديعة أمواله، وهذه لا حرج فيها شرعا. أما ما كان من قبيل الجوائز والهدايا ونحو ذلك التي لا علاقة لها بالحساب فهذه لا يجوز قبولها لأنها ليست لتسهيل الوصول إلى الحساب. نعم. الشرط الثاني لجواز الودائع الجارية ألا تكون الوديعة في مصرف يتعامل بالربا، لأن في ذلك إعانة على المعصية، بمعنى أنه لا يجوز من حيث الأصل أن يودع الشخص أو يفتح حسابا جاريا لدى بنك ربوي لما فيه من الإعانة على المعصية، لأن البنوك تستثمر هذه الأموال في أنشطتها، ومن ضمن أنشطتها الأنشطة الربوية التي تتعامل بها، بل إن البنك يستطيع أن يولد من الريال الواحد 5 ريالات من هذه الحسابات الجارية. فعلى ذلك نقول لا يجوز الإيداع من حيث الأصل، لا يجوز الإيداع في البنك الربوي، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك حاجة للإيداع لدى البنك، والحاجة أقل رتبة من الضرورة، لا يلزم أن يصل الإنسان إلى مرحلة الضرورة بل يكفي وجود الحاجة، لأن تحريم الإيداع لدى البنك الربوي إنما هو من باب تحريم الوسائل، لأنه وسيلة أو ذريعة إلى أن ينتفع به البنك في شيء محرم. إذ الأصل، إذ العقد في نفسه الإيداع نفسه مباح، لكن لأن البنك قد ينتفع أو سينتفع بهذا المال في شيء محرم حرم الإيداع، فهو من باب تحريم الوسائل. والقاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. فعلى ذلك نقول متى ما وجدت حاجة لفتح حساب جار لدى بنك يتعامل بالربا فلا بأس بالإيداع لديه. ومن الحاجة مثلا أن يحتاج الشخص إلى خدمة أو معاملة مصرفية لا يجدها في البنك الإسلامي، فنقول لا حرج في هذه الحالة أن تفتح في البنك الآخر إذا كنت تستطيع أن تجد تلك الخدمة الجائزة شرعا. من الحاجة كذلك أن يكون الشخص في بلد ليس فيه بنوك إسلامية، فهنا نقول قد تحققت في حقه الحاجة لأنه يريد أن يحفظ أمواله ويريد أن يتعامل بها وأن يعني يحيل عليها ويحول منها، فلا حرج في أن يفتح حسابا جاريا لدى تلك البنوك. من الحاجة كذلك ألا يتمكن الشخص من تسهيل بعض معاملاته إلا عن طريق تلك البنوك، فلا حرج في مثل هذه الحال. من الحاجة كذلك أن يحتاج الشخص إلى فتح محفظة استثمارية، والبنوك عادة تشترط قبل فتح المحفظة الاستثمارية أن يفتح أولا حسابا جاريا، فنقول لا مانع تفتح حساب جاري ف ثم تنقل جميع الأموال التي في الحساب الجاري إلى المحفظة الاستثمارية، تنقلها مباشرة بحيث لا تبقيها للبنك حتى لا ينتفع بها البنك، وإنما تكون تحت نظرك وإدارتك في المحفظة الاستثمارية. هذا ما يتعلق بالودائع الجارية. نكمل لدقائق معدودة نبين خلالها النوعين المتبقيين من أنواع الودائع البنكية. فالنوع الثاني من أنواع الودائع البنكية هي الودائع الآجلة، وتعرف الودائع الآجلة بأنها الأموال المودعة لدى المصرف بقصد استثمارها، وهذه الودائع تكون مرتبطة بأجل لا يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء ذلك الأجل المتفق عليه. فيودع وديعة لدى البنك 50,000 ريال مثلا، ويشترط عليه البنك أن يبقي هذه الوديعة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر، ويسترد تلك الوديعة بعد تلك المدة بزيادة. فالإيداع هنا ليس بقصد الحف أو بقصد السحب منها متى شاء، وإنما هو بقصد الاستثمار ويريدها أن تنمو. هذه تسمى الودائع الآجلة. والنوع الثالث هي الودائع الادخارية، وهي ودائع تجمع خصائص النوعين السابقين، إذ إن صاحبها يحصل على فائدة ويستطيع أن يسحب منها متى شاء، لكن الفائدة التي يأخذها على تلك الودائع الودائع الادخارية تكون قليلة جدا، أقل بكثير من الودائع الآجلة، لأن البنك في هذه الحال يحسب الفائدة أو الربح المستحق على تلك الوديعة بأدنى رصيد بقيت فيه تلك الوديعة لدى البنك. فإذا كان الشخص قد أودع لدى البنك في بداية الشهر 50,000، هذا في الودائع الادخارية، أودع في بداية الشهر 50,000، ثم بعد 10 أيام أصبحت 30,000، ثم في اليوم 15 أصبحت 10,000 تلك الوديعة، ثم في اليوم 20 أصبحت 60,000، ثم في اليوم 25 أصبحت 70,000، ثم في اليوم 30 70,000 كذلك. يحسب له البنك الفائدة على أن وديعته كم تساوي؟ 10,000 فقط على أدنى رصيد. هذا في الودائع الادخارية التي يكون لصاحبها الحق في السحب ويأخذ مقابلها أرباح أو فوائد. والحكم الشرعي لهذين النوعين الودائع الادخارية والودائع الآجلة يختلف بحسب طبيعة العقد بين البنك والعميل. فإذا كان البنك يضمن رأس مال الوديعة وفائدة محددة على تلك الوديعة فالعقد هنا هو عقد قرض. إذا كان البنك يضمن، إذا أودع العميل 10,000 والبنك يضمن له هذه الوديعة وزيادة عليها 1% أو 2% أو 3%، فالعقد هنا في الحقيقة عقد قرض. العميل أقرض البنك ويسترد هذا القرض بزيادة، فهذا العقد لا يجوز لأنه قرض بفائدة، والوديعة هنا محرمة، وسواء كانت وديعة آجلة أو ادخارية، وسواء سميت وديعة آجلة أو وديعة استثمارية أو شهادة استثمارية أو غير ذلك من التسميات. متى ما كان البنك يضمن رأس المال للعميل فإن هذه الوديعة أخذ الزيادة على هذه الوديعة محرمة. وأما إذا كان المصرف لا يضمن رأس المال ولا ربحا محددا فتكون الوديعة معرضة للربح والخسارة، فيستثمر المصرف هذه الأموال أو تلك الوديعة، إن ربح فيها ربح معه العميل وإن خسر فيها خسر معه العميل، فالعقد هنا عقد ماذا؟ مضاربة، عقد مضاربة. فالمودع صاحب المال هو في الحقيقة رب المال، والمصرف هو في الحقيقة العامل في عقد المضاربة، والربح مقسوم بينهما بحسب الاتفاق. فمثل هذه الوديعة جائزة وهي المطبقة في عدد من البنوك الإسلامية. إذن يفرق بين الودائع التي يضمن فيها رأس المال والودائع التي لا يضمن فيها رأس المال، وهذا هو الفرق بين القرض والمضاربة. في القرض المقترض الذي يأخذ المال يضمن للمقرض ماذا؟ رأس المال، يضمن له رأس المال. ولهذا لو شرط في عقد القرض للمقرض زيادة فهذه الزيادة تكون محرمة. لكن في المضاربة عقد الشركة التي هي نوع من المضاربة التي هي نوع من أنواع الشركات، آخذ المال العامل في المضاربة هذا لا يضمن لرب المال، لا يضمن له سلامة رأس المال. ولهذا لو ضمن له سلامة رأس المال نقول أنت لست مضاربا أو لست عاملا في المضاربة، أنت في الحقيقة مقترض، أنت مقترض، لأن الضمان هو الفيصل ما بين القرض والمضاربة. ولهذا تجدون بعض الأشخاص الذين يتاجرون في أموال بعض المستثمرين الذين يفتحون مكاتب وغيرها يأخذ على نفسه تعهد أو التزام، وأحيانا بعضهم يكتب شيك على نفسه يقول المبلغ الذي تعطيني إياه أضمن لك رأس المال أنك لن تخسر. نقول متى ما وجد هذا الشرط فهذه المعاملة في الحقيقة هي حقيقة هذا العقد هو قرض وليس مضاربة ولا مشاركة. وإذا كان المعطي للمال قد يربح في هذا العقد فهو قرض بزيادة فلا يجوز، فلا يجوز اشتراط الضمان في مثل هذه التجارات. هذا ما يتعلق بالودائع المصرفية، وخلاصتها أن الودائع المصرفية على ثلاثة أنواع: ودائع جارية وهذه جائزة بشرطين، ألا يودع في بنك في بنك يتعامل بالربا، والشرط الثاني ألا يأخذ أي فائدة مقابل هذه الوديعة. والنوعين الآخرين الودائع الادخارية والودائع الآجلة قلنا إذا كان البنك يضمن للمودع رأس المال فإن هذه الودائع تكون محرمة، وأما إذا كان لا يضمنها وإنما هي عرضة للربح والخسارة فهذه تكيف على أنها عقد مضاربة وهي جائزة شرعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونبدأ بعرض بعض الأسئلة التي وصلت منكم. هذا سائل يسأل أيها الشيخ ويقول هل هناك سوق أولية وثانوية للشركات القائمة فعلا؟
نعم، كل الشركات المساهمة القائمة في السوق كان لها سوق أولية، يعني طرحت أولا للاكتتاب، هذا هو معنى السوق الأولية، أول ما طرحت للاكتتاب ثم نقلت إلى السوق الثانوية عن طريق طرحها للتداول، فالآن الموجود في السوق هو السوق الثانوية.
نعم. هذا سائل يقول النتيجة من تداول الأسهم وكثرة الطلب عليها هو التضخم ونوع من تجميد الأموال وعدم تقليبها بشكل الإنتاجي المطلوب، فأريد أن أسأل ما الحكمة من تحريم الربا إذن؟ وبعضهم يسأل هل التضخم يعني يجيز الربا؟
لا، هو في الحقيقة يعني وجود التضخم مثلا في العملات لا يعني أن المعاملة في وجود التضخم لا يعني أن المعاملة نفسها أصبحت محرمة. المحرم هو في الحقيقة الزيادة الربوية. من الأسباب المؤدية إلى التضخم هو الربا، بل هو من أهم أسبابه. فكون مثلا الأسهم مثلا ترتفع وتتضخم هذا لا يعني أن المعاملة أصبحت من الربا أو أنها دخلت في المحظور الشرعي، لأن هذا يرد على كل السلع. الآن المضاربات التي تجري مثلا على العقارات أو تجري على كثير من السلع هذه في الحقيقة ترتفع أثمانها مع أنه ليس فيها إنتاج، وهذا لا يقضي تحريمها، لأنه لو أغلق الباب قيل لا تجوز التجارة شرعا إلا فيما فيه إنتاج لكان في ذلك تضييق على الناس وحرج ومشقة عليه. فنقول الأصل أن الأولى يعني في النظر الشرعي أن توجه الأموال إلى ما فيه إنتاج. ولذلك لو لاحظتم يعني في الزكاة الأموال الإنتاجية هذه ليس فيها زكاة، بينما الأموال التي تتداول من غير إنتاج هذه فيها الزكاة. فمثلا إذا كان شخص عنده مصنع ينتج سلع، يعني قيمة هذا المصنع مثلا المكائن التي عنده والمعدات تصل قيمتها إلى 1,000,000,000 ريال، هل عليه زكاة في هذا المصنع؟ ليس عليه زكاة، لأن هذه تسمى في الفقه عروض قنية يعني للبيع. لكن لو أن شخصا بهذه 1,000,000,000 عنده 1,000,000,000 آخر، شخص آخر عنده 1,000,000,000 أو هذا الشخص لنفرض عنده 1,000,000,000 آخر اشترى به سلع، اشترى به مواد غذائية واشترى به يعني الأثاث وغير ذلك ليبيعها في السوق، اشتراها بمليار وسيبيعها ب1,200,000,000، نقول عليك ماذا؟ أن تزكي عن 1,200,000,000 كاملة، يعني عن قيمتها وقت البيع. لماذا؟ لأنه في الأولى في الحالة الأولى عمله إنتاجي في الحقيقة في البلد، لأنه ينتج سلع وينتج أشياء للبلد، بينما في الصورة الثانية هو مجرد ماذا؟ وسيط، يشتري السلع ويبيعها. فهذا يدل على أن الشارع نظر إلى هذا الاعتبار وخفف على يعني المستثمرين أو التجار الذين يعني يزاولون التجارة التي فيها إنتاج، بينما يعني فرض الزكاة على من يعني يكون عمله مجرد تداول وبيع للسلع. فنقول مثل هذه المضاربات والتداول للأسهم تعالج بالزكاة الشرعية، فالزكاة الشرعية هي التي تحد من هذه المداولات والمضاربات. إذا عرف الشخص أنه بالمضاربة بالأسهم سيدفع زكاة، فنقول يعني إذا يعني قد أدى الواجب عليه، ربما هذا يحده أيضا من هذه المضاربة ويحمله ذلك إلى الدخول في السوق الإنتاجية كالمصانع والعمارات ونحو ذلك مما فيه مصلحة للبلد.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما حكم المساهمة في شركات الإعلام والقنوات الفضائية؟
لا تجوز المساهمة فيها إذا كانت تلك القنوات تبث أشياء محرمة شرعا، أو كانت الإعلانات التي تنشرها تلك الشركات تقدم مواد محرمة. لكن لو كانت القناة تلتزم بالضوابط الشرعية ولا يظهر فيها أي محظور شرعي، فالمساهمة فيها في هذا الحال جائزة. لكن لا أعلم في الحقيقة الآن قناة فضائية خالية من المحاذير الشرعية وهي مطروحة كشركة مساهمة، لا أعلم ذلك.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لدي محل لبيع الملابس، ويوجد لدي مكينة نقاط البيع، ويأتي لدي أصحاب بطاقات الفيزا والماستر كارد، وبما أن السعر لدي في الأصل للنقد ولذا أزيد عليه بنسبة 4 أو 3% وهو المبلغ الذي يخصم علي من البنك، فما حكم هذه الزيادة؟
هذا لا يجوز لأمرين: الأمر الأول أن فيه مخالفة للشرط المتفق عليه بينك وبين الجهة التي أعطتك ذلك الجهاز، لأن من شروط يعني تقديم هذه الخدمة عند التجار أنه يشترط عليهم ألا يزيدوا هذه العمولة على المشترين. والأمر الثاني أن هذا يؤول إلى الربا، لأنك كأنك حملت هذه العمولة على حامل البطاقة المشتري الذي هو المقترض، فكأن المقترض المشتري قد دفع هذه الزيادة، يعني كأنه اقترض من البنك 100 ورد على البنك 100 وريالين أو الزيادة التي تأخذها منهم، فالعقد أصبح يعني متضمنا للربا، فلا يجوز ذلك.
هذا السؤال يقول: كثير من الأخيار أحجم عن الأسهم من باب التورع والبعد عن الشبهات، فتعرضوا لللوم من البعض الآخر بحجة عدم الاستفادة من هذه المعاملات الحلال ودعم البنوك الإسلامية كي تقارع البنوك الربوية، فأي الفريقين في نظركم محقا؟
كلاهما محق إن شاء الله، من تورع فليس عليه حرج إن شاء الله. ويعني البعض قد يعني لا يرتضي مثل هذه يعني المضاربات التي تكون في الأسهم، وبعضهم يقول ربما يكون هناك بعض العقود المحرمة داخل الشركة التي لا نعلمها، فنقول من أراد أن يتورع فالأمر يعني فيه مجال للتورع، لكن لا ينبغي على هذا الذي تورع أن ينكر على غيره ممن دخل في الشركات النقية. وكذلك من أراد أن يدخل في الشركات المباحة فليس يعني له أن ينكر على من تورع عنها، لأن المجال ولله الحمد واسع. وقوله إن هذا فيه دعم للشركات أو البنوك الإسلامية، نقول إن هذه الشركات قد دعمت بما فيه الكفاية، فالذين يعني دخلوا في الأسهم في أسهم هذه الشركات عددهم أضعاف ما تحتاجه تلك الشركات، فبالعكس هم يبون الواحد يخفف الآن، ما يبون كثرة المكتتبين أو المساهمين.
أجل. هذا يقود إلى سؤال سأله سائل من إثيوبيا، ولعل السائل لديه ثقافة خليجية. يقول السؤال: ما توقعاتك للأسهم السعودية، وهل تتوقع أنها وصلت لتضخم ليس بعده إلا الانهيار فيحصل لنا ما حصل في سوق المناخ، وهل هناك مؤشرات يمكن من خلالها التنبؤ بانهيار أسهم التداول في أي بلد؟
لا إن شاء الله لا، يعني أملوا بالله خيرا. المسلم من أهم الركائز التي يرتكز عليها في تجارته أنه يدرك ويثق بأن الرزق عند الله تعالى، وأنه لن يأتيه من المال إلا ما كتبه الله تعالى له، إن كان قد كتب الله له ربحا فسيأتيه، وإن كتب عليه خسارة فستأتيه تلك الخسارة. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فأقول من دخل في هذه السوق وأوغل فيها برفق، لم يعني يتوسع فيها ويحمل نفسه ديونا أكثر مما لديه من الأموال، فنقول إن شاء الله هذا بإذن الله في مأمن، وعليه يتوكل على الله تعالى في ذلك، والله سبحانه وتعالى هو يعني خير حافظة. لكن المحظور في الحقيقة ما يفعله كثير من الناس الذين أستطيع أن أسميهم متاورين في سوق الأسهم، يكون عنده مبلغ من المال فيقترض مبلغا آخر، وربما يبيع بعض الأموال التي عنده وبعض ممتلكاته ليدخل في سوق الأسهم. هذا نقول إنه قد خاطر مخاطرة كبيرة ويخشى عليه مثل هذا الشخص. الأولى أن يدخل في مثل هذه السوق برفق ولا يتوسع فيها. إذا كان عنده من الرأس مال يعني لا يضع كل رأس ماله في الأسهم، لأنها في أي وقت هي عرضة للخسارة، وليس الأمر متعلقا بالأسهم فقط، بل حتى العملة نفسها. العملة نفسها ممكن تتعرض لأي يعني ارتفاع أو انخفاض، هذا لا يتعلق بالأسهم لوحده. ولذلك كل السلع التي نراها الآن بما أنها مرتبطة بالعملة بالريال أو بالدولار أو بغير ذلك هي معرضة للارتفاع أو الانخفاض في أي وقت فيما إذا تأثرت العملات. فالأمر الآن في الأسواق المالية كلها يعني قضية المضاربات والتذبذبات هذه واردة ومتوقعة في أي وقت، لكن لا أتصور مثل ما ذكره أو لا أعتقد مثل ما ذكره الأخ السائل من أن السوق قد تضخمت إلى الحد يعني الذي ليس بعده زيادة. لكن يعني نقول إن شاء الله السوق بوضعه الراهن يعني قد تكون مطمئنة إلى أمد قريب إن شاء الله تعالى، لكن على الإنسان ألا يتوسع فيها وأن يحتاط. وهذه الحيطة من الأخذ بالأسباب التي جاء الشارع بها، بأن يحتاط الإنسان يعني عدم التوغل والتوسع في هذه السوق خشية أن يعني يصيبه شيء من يعني الخسارات التي قد تقع في يعني أوقات غير متوقعة أو لا يكون الإنسان قد احتاط لها. والأشد الذي يعني ما ينبغي الإنسان يحتاط له هو الدين، ألا يتوسع في الاستدانة. ومع الأسف الآن ظهرت أرقام مخيفة يعني لما يعني أعلنتها يعني مؤسسة النقد والجهات المعنية أن أكثر المضاربات التي تتم في أو الاستثمار الذي يكون في سوق الأسهم إنما هو باقتراض من البنوك، وهذا في الحقيقة لا شك أنه يدل على يعني خطورة يعني تسير عليها السوق ويسير عليها كثير من المستثمرين. يعني مما ينبغي على الإنسان ألا يتوسع في هذا الأمر، لأن الدين بحد ذاته أمره خطير، فكيف إذا كان في سلع وأمور معرضة يعني الخسارة أو الانهيار في أي وقت. فيعني يتنبه الأمر يتنبه المرء لذلك.
جزاكم الله خيرا. يعني في الواقع ميزة السؤال أن فيه شيء من الترويع، لكن الشيخ طرح إجابة يعني لها جانب اقتصادي وأيضا نفسي. جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول: كيف من خلال القوائم المالية التي نراها في الجرائد، ألا ترى أن هناك نوع من الغموض في تقرير المحاسب الخاص القانوني؟
لا، هو في الحقيقة ليس هناك نوع من الغموض. القوائم المالية على نوعين التي تصدرها الشركات: قوائم مدققة، وهذه تصدر في الغالب في نهاية السنة المالية. هذه القوائم تكون مفصلة وموضح فيها جميع بنود الميزانية، وتكون مراجعة من مكتب محاسبي معتمد لدى الهيئات الرسمية في البلد، ويكون هذا المكتب خارج عن الشركة يعني ليس في مظلة الشركة. فهذه القوائم في الغالب تكون يعني قد أوضح فيها إيضاحا شافيا، ويعني لدرجة كبيرة يستطيع من يريد أن يدرس هذه الشركة أن يعرف جميع الأشياء التي يعني يريد أن يصل إليها في تلك الشركة. والنوع الثاني من القوائم هي قوائم غير المدققة، وهي القوائم الربعية التي تصدر كل 3 أشهر، في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث. هذه أتفق مع السائل على أنها قوائم مجملة، يعني لا يعني يستطيع أن يصل الإنسان فيها إلى مطلوبه. فلذلك في الحكم على الشركة أنا في الحقيقة عندما يعني أدرس شركة لا أعتمد إلا على القوائم المدققة السنوية، لكن القوائم الربعية هذه تفيد في بعض الأشياء أو بعض المتغيرات التي حصلت في الشركة التي يعني تساعد في الحقيقة ولا يعتمد عليها، وإنما يعني تفهم مع القوائم السنوية المدققة فيجمع بين الأمرين. فلذلك يعني مثلا عندما أتكلم عن شركة من الشركات وأقول هذه الشركة مباحة أو نقية، لا يمكن أن يعني أعتمد على قائمة ربعية، لأني أعرف أن القائمة الربعية فيها إجمال كثير. فإذا كانت الشركة مثلا من الشركات المحرمة أو الشركات المختلطة، لا يمكن أن تصبح قائمة الشركة النقية إلا بعد صدور قائمتها المدققة، وذلك للتأكد من أن جميع معاملاتها وجميع البنود الميزانية التي فيها موافقة للشريعة الإسلامية.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أن هناك الكثير من بنود العقد بالنسبة لأنواع من التأمين غير واضحة، وهناك أسئلة تسأل عن التأمين بصفة عامة، وأسئلة تسأل عن تأمين الرخصة، رخصة القيادة، وسؤال أخير أيضا متعلق بالتأمين، ما يتعلق بالراتب الذي يأخذه المتقاعد من التأمينات الاجتماعية.
نعم، ما يتعلق بالتأمين سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الصلاة، هو موضوعنا بعد صلاة العشاء.
إذن نوجه هذه الأسئلة بعد الله. هذا السائل يقول كيف أستطيع المضاربة في العملات بوضعها الحالي من تأخير يومين، وهل هناك طرق شرعية؟
لا، المتاجرة في العملات تحدثنا عنها بالأمس وقلنا أنه لا يتحقق فيها الضوابط الشرعية، ففيها إذا كانت بالمارجن أو بالهامش ففيها محاذير أشرنا إليها، وإذا كانت بدون تمويل وإنما مضاربة برأس المال فهذه فيها محظور عدم تحقق التقابض، لأن القيود المحاسبية أو المصرفية إنما تعتبر قبضا إذا كانت تؤول إلى التسوية النهائية. أما في مثل هذه المضاربات في سوق العملات فلا يكون فيها أي تسوية، وإنما يشتري العملة الآن ثم يبيعها بعد دقائق أو لحظات، فقد اختل فيها شرط من شروط الصرف وهو التقابض.
نعم، هذه أسئلة عن معاملات معينة بذاتها، وكنا قد تجنبنا بعض يعني هذه الأسئلة، لكن نطرحها وإذا كان الشيخ له رأي في الإجابة عليها فنترك المجال للشيخ. بعض الإخوة يسألون عن المساهمة في المعدنية.
في
المعدنية هل هي شركة؟
أي نعم، هي من الشركات المختلطة.
أيضا بعضهم يسأل عن الأمانة، صندوق الأمانة،
هذا بينا حكمه الشرعي في درس البارحة وقلنا أنهم ضمن الصناديق الشرعية المجازة.
نعم.
والتي لا أرى الدخول فيها في الوقت الراهن لوجود شركات محرمة فيها، ويعني أرى من يعني أو أنصح جميع الإخوان أن ينتظروا حتى يتم تعديل الضوابط الشرعية لتلك الصناديق.
ممتاز، على هذا النسق إن شاء الله نأتي عليها جميعا.
نعم.
التكافل التعاوني في بنك الجزيرة.
نعم، التأمين التكافلي الذي في بنك الجزيرة هم يعني وضعوه بناء على التأمين كصورة من صور التأمين التعاوني وأجيز من هيئتهم الشرعية، ويعني لم يظهر لي فيه محظور شرعي، فهو إن شاء الله جائز.
صناديق بنك البلاد الأربعة التي ستطرح.
نعم، صناديق بنك البلاد يعني سيطرح منها صندوق نقي في الأسهم المحلية، وصندوق في يعني في المرابحات في صندوق المرابحة يكون في السلع الدولية، وصندوق آخر أيضا سيكون في يعني الأسهم الكويتية، وكلها إن شاء الله صناديق جائزة، يعني فلا حرج إن شاء الله في الدخول فيها.
هذا كأنكم أجبتم عليه. بطاقة الفيزا في الرادح يأخذون 45 ريالا على كل عملية.
نعم.
على كل عملية سحب نقدي وهو فوق التكلفة كما تفضلتم، فما حكم استخدامها في الشراء فقط دون السحب؟
نعم، أنا قلت لا تستخدم في السحب النقدي، واستخدمها في الشراء في شراء السلع واستئجار الخدمات. نعم.
إذا بدأ الاكتتاب في صكوك شركة سابك فما الرأي؟
في الحقيقة لا نريد أن نستبق الأحداث، يعني حتى تصدر هذه الصكوك ونتأكد من أنها موافقة للضوابط الشرعية، فإذا صدرت فلكل حادث حديث، ونؤمل إن شاء الله تعالى أن تكون صكوكا شرعية.
أيضا صندوق النقاء كأنكم ذكرتموه.
نعم، قلنا صندوق النقاء. نعم. هذا التزموا فيه بضوابط شرعية بأن تكون جميع الشركات التي فيه من الشركات النقية، لكن إلى الآن لم يعني نعرف الشركات التي استثمرت فيها أموال الصندوق فعلا. فحتى تظهر هذه الشركات نبين إن شاء الله تعالى حكم الدخول في هذا الصندوق.
بيع الأسهم للمساهمات التي لم تبدأ بعد.
إذا كان الشخص قد ساهم في شركة من الشركات ولم يطرح سهمها للتداول إلى الآن، مثل الآن شركة دانها غاز، يعني جاءت في أسئلة كثيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لأن حسب ما فهمت من أسئلة الإخوة أنها ستطرح للتداول أعتقد أنه غدا أو بعد غد. نعم، فالذي اكتتب في أسهم هذه الشركة مثلا ويريد أن يبيعها الآن قبل أن تطرح للتداول، نقول لا حرج شرعا في بيعها ولو لم تطرح للتداول، لأن الشخص الذي قد اكتتب فيها قد ملك هذه الأسهم وقبضها أيضا لأنها سجلت باسمه، فلا مانع شرعا من أن يبيعها. لكن المشتري الذي اشتراها ليس له أن يبيعها في هذه الحال لشخص آخر لأنها لم تسجل باسمه، فهو لم يقبضها بعد. فعلى هذا نقول من اشترى البيع في البداية هذا جائز، لكن من اشتراها فليس له أن يبيعها مرة أخرى لأنه لم يقبضها، ولأن هذا قد يؤدي أيضا إلى المنازعة والاختلاف. إذا كان الناس يتداولونها قبل أن تطرح للتداول لن يعرف من هو المالك الحقيقي لها. نعم.
هذا سائل عبر الشبكة يقول في بعض المنتجات التجارية مثل الصابون والحليب وغيرها يجد المشتري مبلغ من المال ريال أو ريالين إلى 5 ريالات تقريبا، فما حكم هذا المبلغ إن وجده المشتري في السلعة، علما بأن هذا المبلغ أصبح يجعل الأولاد يشترون تلك السلعة؟
يعني مثل هذه المبالغ جائزة لأنها غير مقصودة في السلعة نفسها، مقصود المشتري هو تلك السلعة، وكون الصغار مثلا يتهافتون على هذا المنتج لوجود هدية فيه هذا لا يجعل في العقد غررا أو جهالة، لأن هذه النقود تابعة وليست مقصودة.
نختم بهذا السؤال أيها الأحبة، هو في الواقع أسئلة وليست سؤال، تسأل عن توجه بعض البنوك لتغيير مسارها إلى المسار الشرعي، فيسألون بعض الإخوة عن هذا التوجه وهل يشجعون أم أنها ليس لها شيء من الواقع؟
هو في الحقيقة التوجه الذي حصل لدى كثير من المصارف في تحويل أنشطتها وأعمالها إلى المصرفية الإسلامية هذا مما يبشر بالخير، وأن لديهم إن شاء الله النية إلى تحسين أو أسلمة أعمالهم المصرفية، ولا شك أن المسلم يفرح بمثل هذا التوجه، لكن مثل هذا التوجه يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى متابعة، ونحن نعرف أنه في البدايات قد يكون هناك الكثير من الثغرات والكثير من العثرات ويعني القصور، فنحن عندما نقول أن هذه المعاملة غير صحيحة لا نقصد من ذلك التثبيط أو إيقاف يعني هذه المسيرة، لا، نحن نقصد من ذلك التصحيح، وأن يكون يعني تكون هذه المسيرة أن تأخذ طريقها ومسارها الصحيح. فنقول مثل هذا التوجه في أصله مقبول، ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة واستمرار وتدقيق وتصحيح لهذا المسار. ومن أهم القضايا التي يعني يجب مراعاتها في أسلمة المصارف الإسلامية وجود الرقابة الشرعية التي تتابع تنفيذ القرارات التي تصدر من الهيئات الشرعية، فوجود هيئة شرعية في البنك لا يكفي، لأنه يصبح دور الهيئة في الحقيقة كهيئة استشارية تستشار في بعض القضايا التي تعرض على البنك، لا بد أن يكون مع الهيئة الشرعية رقابة يعني مراقبين شرعيين يتأكدون من أن البنك فعلا يلتزم بالقرارات التي أصدرتها الهيئات الشرعية. ويعني هناك مصارف جادة في هذا الأمر ووضعت لها رقابة مع هيئاتها الشرعية حتى يعني تضبط تلك الرقابة الشرعية مسيرة الأسلمة في البنك، وهناك بعض البنوك لم ترضى بمثل هذه يعني أو لم تضع مثل هذه الرقابة، ولذلك تجد الكثير من الأخطاء والسلوكيات الخاطئة في تنفيذ القرارات التي تصدر من الهيئات الشرعية.
جزاكم الله خيرا. نصلي أيها الإخوة ثم يستكمل الشيخ بقية المادة ونجعل وقت لأسئلتكم، مع العلم أن الشيخ بعد هذه الدورة مباشرة سيتوجه إلى المطار. نعم، سنريد أيضا أن نفسح له المجال للوصول في الوقت المحدد، وجزاكم الله خيرا.